السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي هو بعنوان نبض الواقع. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث في هذه الحلقة عن لا إله إلا الله معناها ومقتضاها. ويحدثنا في عنوان هذه الحلقة، يشرح لنا ويبين لنا المعنى والمقتضى، فضيلة الشيخ أسعد البيك القاضي الشرعي بمحافظة شمال سيناء. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. طيب، ماذا تعني كلمة التوحيد؟
نعم،
تفضل.
أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة هذه المسألة مسألة هامة جدا، لأن معنى لا إله إلا الله هو الأصل في استقامة الأمة على دين الله عز وجل وعدم استقامتها. ولخطورة هذا المعنى نسوق حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة كان يدعو أمته في مكة 13 عاما إلى قضية واحدة، هي لا إله إلا الله. ما حدثهم في أي مسألة من المسائل الأخرى، وما فرض عليهم شيئا، وما حرم عليهم شيئا، بل كانت المسألة كلها متعلقة بلا إله إلا الله. الأمة في ذلك الوقت من حيث اللغة تعلم المعنى التام لكلمة لا إله إلا الله، ولذلك لا يريدون أن يقولوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون تمام العلم ما الذي يترتب على قولهم لا إله إلا الله. واسمع إلى هذه الواقع. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه من مكة إلى الطائف، وكما نعلم هذه القصة، قابله في الطريق أحد الأعراب، وهذا الأعرابي يعلم معنى اللغة العربية تماما في ذلك الوقت، وهذا الأعرابي كان يسمع عما يدور بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين قومه، فعلم أن هذا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاستوقفه وقال: يا محمد، إلى ما تدعو قومك؟ قال: إنما أدعوهم إلى كلمة لو قالوها لدانت لهم العرب والعجم. فاستغرب الأعرابي إلى هذه الكلمة التي إذا قالها القوم تدين لهم الأرض بما عليه. فقال: وما يا محمد، وما هذه الكلمة؟ قال: إنما أدعوهم إلى لا إله إلا الله. فقال الأعرابي على الفور: والله يا محمد، هذه كلمة لا تعطيها لك العرب أبدا.
يا سلام،
لأنه
فصيح.
هذا الأعرابي يعلم مقتضيات لا إله إلا الله، أنه إذا قال الناس لا إله إلا الله خلعوا كل الآلهة، وخلعوا كل المناصب، وكل الولاءات، وأصبحت كلها تدين لله تبارك وتعالى فقط. تغيير جذري للأمة في كل نواحي الحياة عندها سيتم بقولها لا إله إلا الله. فكانوا على علم عميق جدا بمدلول ومعنى كلمة لا إله إلا الله، فحاربوا عليها 13 عاما في مكة ولم يعطوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن هذه الكلمة بالسهولة بمكان وبهذه البساطة التي قد يظنها البعض اليوم، وبهذا الهوان الذي يسري في أنفس اليوم عندما يقولون لا إله إلا الله، لكانت قالتها قريش لمحمد وكفى الله من القتال، تنتهي المسألة وتظل الأصنام هي الأصنام، والطاغوت هو الطاغوت، وتظل الأحوال في مكة كما هي، وقل لا إله إلا الله وتهت المسألة. ولكن الأمر غير ذلك تماما، فإن قولة لا إله إلا الله تعني كما يقول أهل العلم المعنى الإجمالي لهذه الكلمة يجب أن نتعلمه جيدا قبل أن نتعلم أي شيء في الحياة. ما هو المعنى الإجمالي لكلمة لا إله إلا الله؟ وهذه كلمة التوحيد التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. عندما تريد أن تدخل الإسلام تقول لا إله إلا رسول الله، لكن هل أنت تعلم معناها؟ إذن فاعلم، فاعلم هذا المعنى الدقيق للا إله إلا الله. تعني ثلاثة أمور، لا إله إلا الله تعني ثلاثة أمور: اعتقاد في القلب، هذا أمر بديهي، صرف للشعائر التعبدية، تلقي للشرائع السماوية. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله بتنفي كل الآلهة، تنفي كل الآلهة وتثبت الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله،
أي لا معبود بحق إلا
الله. نعم، فاعتقادك في قلبك بأنه لا إله إلا الله هذا أمر لا بد منه في داخل القلب، وما يترتب على هذا من تفصيلات عديدة لا مجال لتفصيلها الآن. ثم يعني الأمر بعد ذلك صرف للشعائر، هذا الإله الذي انت اعترفت به أنه لا إله غيره في هذا الكون
لابد أن تعبده،
الشعائر العبودية تصرف له ولا لمن؟ لابد له من عبادة. كل شعيرة عبودية فرضت عليك لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى: ركوع، سجود، صيام، قيام،
ذبح، نذر،
اعتكاف، ولاء وبراء، هذه كلها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا سجد لله وسجد لغير الله سبحانه وتعالى، هل يكون موحدا أو محققا للا إله إلا الله؟
ليس بمعناها الحقيقي،
لا يكون محققا له. وهو يقول قائم على قوله لا إله إلا الله ويسجد لأي شيء آخر مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى، فهل يكون محققا للا إله إلا الله؟ إطلاقا. يكون ناقضا للا إله إلا الله، يقولها وينقضها، يقول لا إله الله ثم ينقضها بناقضة من هذه النواقض التي هي صرف أي شعيرة من الشعائر التعبدية التي لا تجوز إلا الله صرفها لغير الله معه أو من دونه.
الثالثة،
الأمر الثاني صرف الشعائر التعبدية. طبعا هنقول هذه عناوين وتحتها تفصيلات كثيرة جدا يطول شرحها. الأمر الثالث تلقي للشرائع السماوية. أنت عندما تقول لا إله إلا الله أي لا مشرع لك ولغيرك من العباد في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا قبول لشرع في الأرض إلا لشرع الله تبارك وتعالى، أي لا تحاكم في الأرض إلا لشرع الله تبارك وتعالى، أي لا حكم في الأرض إلا لحكم الله تبارك وتعالى، هذا معنى بديهي لقول لا إله إلا الله. إذن اعتقاد في القلب، صرف للشعائر التعبدية، تلقي للشرائع السماوية من الله تبارك.
إذن أنت في هذا يعني تعطينا يعني تسحبنا إلى سؤال آخر، ألا وهو ما حكم من يتحاكم إلى غير شريعة الله مختارا؟ لأن هذا الأمر هو من الإلزام.
نعم. عندما نقول أنه لابد من تلقي الشرائع السماوية من الله سبحانه وتعالى وهذا من مقتضيات لا إله إلا الله، نقول أنه يجب ألا يتوجه الإنسان في أي مشكلة من المشاكل مع أي شخص كان أو مع أي جهة كانت إلا لشرع الله تبارك وتعالى، لكي يتحقق عنده تماما توحيد الله كاملا. أنت عبد، لكي تكون العبودية خالصة لله عز وجل لا بد وأن تتحاكم لشرع الله تبارك وتعالى ولا تتحاكم لشرع غيره سبحانه وتعالى. فإن فعلت غير ذلك فقد أشركت بالله تبارك وتعالى، سواء كان تشريع أو تلقي شريعة أو تحاكم لشريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى. ثلاثة ألوان من الناس، ثلاثة ألوان، ولكل لون حكمه والأحكام كلها واحدة ولكن ألوان مختلفة، فنتكلم بسرعة عن هذه الألوان الثلاثة. المشرع
نقف معها بعد هذا
الفاصل. نعم تفضل.
نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي
رمضان كريم على الناس.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. يعني كنت قد قاطعتك يعني، لكن طيب أي شيء ضد التوحيد نستطيع أن نفصل في هذا؟
نعم، نحن إذا أكملنا ما بدأناه في مسألة الأصناف الثلاثة، المشرع ومتلقي التشريع والمتحاكم، نكون قد أجبنا عن هذا السؤال بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، المشرع الذي يشرع للناس من دون الله عز وجل، وضربنا مثل في سورة التوبة قبل ذلك أن الأحبار والرهبان عندما شرعوا للناس وصفهم الله عز وجل بوصف في الآية نفسها، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فوصف الله عز وجل لهؤلاء الذين شرعوا حللوا وحرموا للناس من دون الله عز وجل، وصفهم الله عز وجل في الآية بأنهم أرباب آلهة. يبقى المشرع من دون الله تبارك وتعالى وصفه في القرآن أنه نصب نفسه إلها. ليه نصب نفسه إلها؟ لأنه اختص نفسه بأخص خصائص الألوهية، ألا وهو التشريع. التشريع ده من أخص خصائص الألوهية، فعندما يكتسب إنسان نفسه هذه الخاصية ويدعيها لنفسه ويشرع للناس من دون الله عز وجل، فقد نصب نفسه إلها على العباد. طب وده حكمه أن ربنا قال عنه أن ده رب أو إله؟ دي ناقضة للتوحيد. تمام؟ طيب، الذي يقبل منه هذا التشريع، يقبل منه هذا التشريع ويؤيده في ذلك بما وصفه الله في نفس الآية، بما وصفه الله عز وجل، وصفه بأنه عبده من دون الله تبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يبقى عباد لهؤلاء المشرعين الذين حللوا لهم وحرموا عليهم من دون الله تبارك وتعالى، عبدوهم بدون الله، وهذه العبادة شرك بالله عز وجل يخرج صاحبه من قضية التوحيد. وإن قال لا إله إلا الله فهذه ناقضة. الصنف الثالث الذي يتحاكم، هو لم يشرع ولم يقبل أنه يذهب ليتحاكم، نوجد فيه قولا واحدا في سورة النساء كما وضح المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. اسمع إلى قول هؤلاء القوم الذين يذهبون ليتحاكموا لغير شرع الله تبارك وتعالى. يقول فيهم مولى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون. بداية الآية قسم، وعندما يقسم المولى سبحانه وتعالى ننتبه لما بعد القسم. الله لا يقسم إلا إذا كان هناك أمر هام يريد المولى سبحانه وتعالى يلفت انتباه الأمة إليه وانتباه المؤمنين إليه والمسلمين إليه. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون، ينفي أصل الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب شو بس؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا حكم الله في من ذهبوا يتحاكموا لغير شرع الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل قد نفى عنهم أصل الإيمان وأقسم على ذلك، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. القضاء بشرع الله لا يجب أن يكون في نفسك حرج منه، لأنه قضاء الله عز وجل، حكم الله عز وجل فيك، فيجب أن تقبله بصدر رحب وتقبله بلا تردد وبلا تمعض في القلب. ثم لا يجدوا في أنفسهم من حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يسلم الإنسان الموحد المسلم سلم تسليم تام كامل ومطلق لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المثل وهذه القضية. وأي شجار يحدث فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، أي شجار، أي خلاف بين طرفين، فردين أو جماعتين أو فرد وأمة أو أمة وأمة، أيا كانت الأطراف وأيا كان هو الشجار، خلاف على مشاكل اقتصادية أو مشاكل عسكرية أو مشاكل اجتماعية أو أيا كان المشكلة التي يختلف عليها الطرفين، يجب أن يرجع هذين الطرفين إلى دين الله وإلى شرع الله تبارك وتعالى حتى يحتفظوا تماما بإيمانهم وبتوحيدهم لله تبارك وتعالى. فإنهم ذهبوا مختارين لغير شرع الله، الله عز وجل حكم عليهم بنفي الإيمان في بداية الآية. إذن هنا نرجع ونقول أن مسألة التحكم للشريعة مسألة مرتبطة بالتوحيد كما قلنا قبل ذلك، وأن هذه وهذا الأمر يؤدي بصاحبه بعد ذلك إلى ترك دين الله سبحانه وتعالى والخروج من ملة الإسلام، نسأل الله العفو والعافية.
يعني أنت يعني أجملت في وقت يعني قصير والموضوع
هذا الأمر،
لا شك أنه يحتاج إلى حلقات،
وقت طويل جدا وشرح مستفيض، ولكن أنا يعني
بسم الله خيرا
يعني إيجاز قد يكون الإيجاز ده يعني
لا غير مخل، غير مخل، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء. إخواني المشاهدين، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر باسمي واسمكم إلى فضيلة الشيخ أسعد البيك، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي أفلحا.